بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أفضل رسله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة إقرا الفضائية أينما كنتم، وأحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام عنوانها السحاب المسخر، إذ نفيء بعون الله إلى مفردة السحاب في الآيات القرآنية المكي منها والمدني، ونتدارس مفردة السحاب في الحديث النبوي الشريف، ثم نختم بإذن الله تعالى عن هذه المفردة والحديث عنها في شعر العرب وأمثالها، سواء في شعر الجاهليين أو شعر المعاصرين أو فيما بينهما من شعر الأدب العربي الرصين. بداية المشاهدين الكرام، اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي في كل حلقة، ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والضيف الدائم لبرنامج العرجون القديم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، في بداية ومطلع هذه الحلقة بإذن الله تعالى نود منكم أن تحدثونا عن مفردة السحاب في القرآن الكريم، وذلك من خلال قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نود أن نتحدث عن تفسير هذه الآية إن سمحتم فضيلتكم.
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله عز وجل قال في آية محكمة من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية تندرج في بيان وحدانيته جل وعلا وكمال قدرته وجلال صنعته، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الآية مختومة بقوله جل وعلا: لآيات لقوم يعقلون. نستطيع أن نقول إن في خلق السماوات والأرض لآية، وإن في اختلاف الليل والنهار لآية، يعني يأتي هذا المعنى. أما قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض، أكثر ما يتساءل الناس عنه: لماذا الله عز وجل في كتابه العظيم يجمع السماء ويفرد الأرض، فلم يأتي جمع للأرض في كتاب الله؟ لم يأتي في القرآن لفظ أراضون، فكلمة أرض تجمع على أراضين في حالة الجر والنصب، وأراضون في حالة الرفع. والعلماء غالب إجابتهم عن هذا أن لفظ أرض إذا جمع على أراضين أو أراضون في حالة الرفع يكون ثقيلا،
ثقيلا،
فلذلك قالوا لم تأتي في القرآن. وعندي أن هذا تعليل غير مقبول، لأن العبرة ليست بالثقل والخفة، وإنما العبرة بمكان ومقام اللفظ، هذا من إعجاز القرآن. لكن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن السبب في أن الله يجمع السماء ولا يجمع كلمة الأرض، أن السماوات، حتى يتصور الإخوة المشاهدون الأمر، السماوات سبع طباق بعضها فوق بعض، لكن كل سماء معمورة، بمعنى السماء الأولى لها خزنة ولها ملائكة تعمرها، والسماء الثانية لها أبواب ولها خزنة تعمرها، والسماء الثالثة لها أبواب ولها خزنة تعمرها حتى السابعة. يدل عليها حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لقي أباه آدم في السماء الأولى، ولقي ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في السماء الثانية، وكذلك في الثالثة إدريس، وأنت ماض إلى السماء السابعة وجد أباه إبراهيم عليه السلام. إذن يوجد في كل سماء مفك عن السماء بينهما مسيرة 500 عام كما ورد في بعض الأحاديث، وهذا يدل على أن الأجرام السماوية ليست شيئا واحدة، لكن الأرض ليس عليها حياة إلا على ظهرها، إلا على ظهرها. ولهذا يقول ربنا عز وجل: ما ترك على ظهرها من دابة. لكن لا يوجد، وهذا ينبغي الجزم به وإن قال آخرون بخلافه، لا يوجد ما بين الأرض والأرض أقوام آخرون يعيشون، يعني لا يوجد معنى سبع أراضين أن مثل ما هو حال السماء، أن هناك أرض يعمرها أقوام ثم أرض يعمرها أقوام ثم أرض يعمرها أقوام، محال. لكن يوجد سبع أراضين بعضها تحت بعض، لكنها متماسكة، غير مفصولة، غير مأهولة، غير مسكونة، لا يحيا بها كما يحيا أهل خزنة السماء للسماء. واضح؟ من أجل هذا في ظننا أفرد الله الأرض وجمع السماوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الاختلاف هنا من وجهين: الاختلاف أن أحدهما يخلف الآخر، فإذا مضى الليل جاء النهار، وإذا مضى النهار جاء الليل، وإنما قدم الليل لسببين، لشرفه ولأنه أسبق خلقا، قال ربنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الذي قال الله عز وجل واختلاف الليل والنهار، فمعنى الخلفة في الأول يخلف بعضهم بعضا، والأمر الثاني الاختلاف، أن النهار طبعه النور والضياء والليل طبعه الظلمة طبعه الظلام، ولهذا قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وهذا ظنه مر معنا شرحه، لكن من المقصود معنى كلمة الاختلاف، قال ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك يعني السهل، وهي من أعظم آيات الله جل وعلا، وقد مر معنا التفصيل فيها في حديث عن سفينة نوح، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يقول ربنا إن ذلك لمحيي الموتى، أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، ثم قال الله عز وجل وتصريف الرياح، تصريف الرياح يحتمل أمورا عظيمة، يحتمل أمورا عدة، منها أنها منها البارد ومنها الحار، ومنها اللين ومنها العاصف، ومنها اللواقح ومنها العقيم، ومنها الصبا ومنها الدبور، ومنها ما تكون نصرا ومنها ما تكون صرا، كل ذلك يندرج في قول الله جل وعلا وتصريف الرياح. نأتي لما سألت عنه وهو قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب ماذا يحمل؟ يحمل الماء، فالسحابة إذا كانت تحمل الماء تسمى ثقال، وإذا كانت لا ماء فيها تسمى جهام، تسمى جهام. الله جل وعلا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كيف هو مسخر بين السماء والأرض؟ الناس كلها تبصر هذا السحاب في جو السماء، لا يوجد عمد تحته ترفعه، ولا توجد علائق فوقه تجذبه، لا توجد عمد تحته ترفعه، ولا توجد علائق فوقه تجذبه، فهو معلق. هذا مع أن الماء باتفاق العقلاء من أثقل الأشياء، لا أحد يرتاب أن الماء ثقيل، فهذا الكوب مثلا لو ملأته ماء ثم ملأته مثلا بأي شيء آخر قلما يكون ثقله مقابل لثقل الماء، مع ذلك مع ثقل السحاب يبقى مسخرا ولا يقدر على خلق هذا إلا الله. لهذا قال جل ذكره والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي كل ما سلف من تصريف الرياح من الفلك من اختلاف الليل والنهار من خلق السماوات والأرض من السحاب المسخر من غير هذا وذاك، كل ذلك يدل على أنه لا رب غيره ولا إله سواه، والمراد من الآية كلها إثبات أنه لا رب إلا الله، فإذا أثبتنا أنه لا رب إلا الله وجب لزاما أن لا يعبد إلا الله، وهذا يقول علماء العقائد دائما لله الحمد أن توحيد الربوبية هو نفسه يدل على توحيد الألوهية، لأنك إذا أثبتت وعلمت يقينا أنه لا خالق إلا الله فكيف تصرف العبادة إلى غير من يخلق، ولهذا قال ربنا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وغيرها من الآيات قال ربنا هل من خالق غير الله، والآيات في هذا الباب كبيرة. أما من حيث الصناعة اللغوية فإن كلمة سحاب تأتي على معنى الانجرار، فالريح تسحب هذا الماء وتنقله من مكان إلى مكان بقدر الله، هذا من أجله سمي السحاب. في 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 الدواب إذا بنو آدم لا يقال سحب إلا إذا كان على وجهه، وفي الدواب إلا إذا كان على ذيله، قال الله عز وجل في كتابه العظيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، موضع الشاهد منه قوله جل وعلا على وجوههم، فلا يسمى بنو آدم أنه فلا يقال لبني آدم أنه سحب إلا إذا كان عن طريق الوجه، وقلنا في الدواب عن طريق الذيل. ثم قال جل وعلا ذوقوا مس سقر، وإنما سميت سقر بسقر لأن عياذا بالله تغير ألوان وجه أصحابها عاذنا الله منها. المراد في كلمة سحاب في قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض.
فضيلة الشيخ بعد إذنكم نود أن ننتقل إلى آية أخرى، قوله تعالى من فوقه سحاب،
هذه وردت في سورة النور، قال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أهل العلم إنما الآيات ضربها الله عز وجل مثلا، بعض أهل التفسير يذهب إلى أن المراد أن هناك كافر ذو جهل مركب وكافر ذو جهل بسيط. فقالوا قول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هؤلاء لأئمة أهل الكفر. وقول الله جل وعلا أو كظلمات بحر أو كظلمات في بحر اللجي، قالوا هذا مثل لمن كان كفره مقلدا لغيره، لكن لفظ أو لا يعين على هذا. وإن نحى ابن كثير وغير المفسرين إلى الأول، وذهب القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين إلى الثاني، والمراد ضرب الأمثال. ربنا عز وجل يقول أو كظلمات، يتكلم عن كفر الكفار. أو كظلمات جمع ظلمة، أو كظلمات في بحر لجي، اللجي ما بعد قعره حيث لا يعرف ولا يكاد يبصر
لجي.
هذا معنى اللجي. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، فالبحر في ذاته عميق جدا ومع ذلك يأتيه موج، ثم لم يكتف بموج واحد إنما ذلكم الموج جعلوه موج آخر. قال ربنا جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب. الآن الذي يتساءل يقرأ القرآن لماذا جاءت مفردة سحابها هنا، يعني التعظيم والإجلال والرهبة واضحة من قول الله جل وعلا بحر لجي وفوقه موج ثم فوق الموج موج. ما الذي أفادته كلمة سحاب؟ وجود السحاب. يعني لو تخيلنا أن تصورنا أن إنسانا على مركب، هذا المركب في بحر عميق جدا، ثم جاءه موج ثم فوق الموج موج ثم جاء السحاب، ما الذي ينجم عن السحاب؟ أول ما ينجم عن السحاب أن الظلمة تشتد، لأن السحاب سيحول بينه وبين النجوم، سيحول بينه وبين الشمس في النهار وما بين النجوم في الليل، والحديث عن الليل لأن الله قال ظلمات. والأمر الآخر أن السحاب عادة ما يقترن بالمطر والريح، يقترن بالمطر والريح، فإذا اقترن بالريح والمطر مع أنه حجب ضوء النجم ازداد الأمر خوفا وأصبح الأمر ظلمة. قال الله عز وجل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. هنا لم يكد تدل على المقاربة بمعنى أنه يمكن أن يرى شيئا يسيرا منها، والمراد ليس أنه أعمى بصر لكنه أعمى بصيرة. قال جل وعلا لم يكد يراها، ثم بين جل وعلا لما هذا الحال، قال من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأعظم ما يسأله المسلمون ربهم أن يسألوا الله نور، ومن دعاء الصالحين اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. فإذا رزق الله العبد نورا يهتدي به ورزقه رزقا يكتفي به، فإن اتيانه الرزق من قبل الله يحفظ ماء وجهه، واتيانه النور من قبل الله يهدي قلبه. وإذا حفظ الإنسان ماء وجهه وهدي قلبه هذا في أرفع مراتب الكمال التي ينشدها بنو آدم أيا كانوا. ولهذا قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قلنا معنى قول الله جل وعلا من فوق سحاب هذا الذي معنى. كلمة سحاب كذلك وردت في آيات أخرى، قلنا الجهام والثقال. قال ربنا في الرعد وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. البرق إذا ظهر يصيب الناس حالان، وناس تطمع في المطر أن ينزل، وآخرون يخافون من الصواعق أن تأتي. قد تنتاب الشخص الواحد الحالان في آن واحد، لكن المراد بيان عظمته جل وعلا، لأن العبد إذا وصل بلغ به الحال أن يطمع ويخشى في آن واحد يدل على أن الشيء المقابل عظيم الرهبة، عظيم الرهبة، وهذا الذي فيه عظمة الرغبة والرهبة مخلوق من مخلوقات الله. ويري الله جل وعلا عباده البرق حتى يعلم أن البرق مخلوق من مخلوقاته وأنه مسخر ميسر أمره كله بأمر الله. قال ربنا وينشئ السحابة الثقال. ذكر الله عز وجل الجبال وقال جل ذكره وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا اختلفوا، هل الجبال المراد لحركتها في الدنيا؟ من قال بهذا احتج بتدليل الآية أن الله قال بعدها صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومن لم يقل بهذا قال إن المراد يوم القيامة بعد النفخة الثانية، وهذا عندي أرجح لأن الله عز وجل قال في آية محكمة أخرى تعين على فهم هذه الآية، قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فقول الله جل وعلا يوم نسير الجبال قريب من قول الله جل وعلا لسورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لكن ذلكم أول أحوالها، ثم لا تلبث أن تندك. قال ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والمراد كل ذلك بعض ما جاء في القرآن من مفرز السحاب مما سألتم عنه ومما استطردنا في الحديث عنه.
فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى نقطة أخرى، إلى الحديث النبوي الشريف، وهناك الكثير والعديد من القصص التي تتعلق بالسحاب. نود بداية فضيلة الشيخ أن نتحدث عن ما حدث ما قبل فتح مكة.
ما قبل فتح مكة كان صلح الحديبية، وكان من ضمن شرائط الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أن خزاعة توالي النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر توالي قريشا، ولا يحق بموجب العقد أن تنصر قريش بكرا على خزاعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر خزاعة على بكر. ثم إنه كان لبكر ثأر عند خزاعة قبل ذلك الصلح، وقيل قبل الإسلام وقيل بعد البعثة، أيا كان تاريخه، بدأ لبكر أن تأثر لنفسها من خزاعة الذين هم أصبحوا عيبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. فلما صنعوا ذلك داهموا خزاعة في المسجد وقتلوا بعضا منهم، ولم يكن يومئذ خزاعة كلهم مسلمين. فأتى عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ينشد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، فدخل والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده مع أصحابه وقال: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأكلد. وأخذ يذكر ما صنعت بهم بنو بكر وإعانة قريش لهم، هم قتلون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، أبيات يذكر فيها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نصرت يا عمرو بن سالم. هذا بداية الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لعمرو بن سالم. جاءت سحابة، فلما أبصرها صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه السحابة لا تنصر بني كعب، فتستهل بنصر بني كعب. بني كعب المراد خزاعة. إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. كأن النبي عليه الصلاة والسلام فقه من إتيان هذه السحابة في موضع قوله لعمرو بن سالم: نصرت يا عمرو بن سالم، أن هذا كالتأييد جاء من الله. وقد كان دأبه صلوات الله وسلامه عليه التفاؤل في شأنه كله، يتفاؤل بالأسماء، يتفاؤل بالأحداث، يتفاؤل بمثل ذلك الذي يقع، كما وقعت هذه السحابة كأنها تستهل بنصر بني كعب. لما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمت قريش بالأمر، فبعثوا من يمدد موضع الصلح، فبعثوا أبا سفيان. قبل أن يأتي أبو سفيان إلى المدينة ليمدد الصلح ويطيل في المدة، جاء بديل بن ورقاء وهو خزاعي كما جاء عمرو بن سالم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم النصرة كما نصره عمرو كما سأله عمرو، ثم عاد. فلما عاد بديل بن ورقاء وهو خزاعي إلى مكة لقي أبا سفيان في الطريق، فسأله أبو سفيان: من أين أتيت؟ فأخبره أنه يريد الساحل. فارتاب أبو سفيان في الأمر فسأله: أقدمت يثرب؟ قال: لا، وأنكر ومضى. فلما مضى كان أبو سفيان رجلا مجربا، رجل حرب ورجل زعامة، فقال: إن كان بديل قد جاء المدينة فوالله إنه قد أصاب شيئا من تمرها. فأتى إلى بقايا روث جمال بديل بن ورقاء وركبه، فلما علف الروث يعني أخذ يحكه تبين له النوى، فقال: أقسم بالله أن بديلا قدم يثرب، لأن المدينة مشهورة بتمرها. فلما قدم أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالجلوس طوت الفراش عنه، فتعجب منها قائلا، وقد قلنا قبل قليل أنه كان داهية كبيرة، فقال: يا بنيتي والله لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا والله، لكنه فراش رسول الله، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، ولو أحب أن تجلس عليه. فولاؤها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بولائها لأبيها، فهي تحفظ حق أبيها لكنها تعلم أن هذه أشياء تتعلق بالولاء والبراء، وهو أعظم ما ينبغي على المسلمين أن يعنوا به. نستمر. فلما صنعت ذلك رضي الله عنها وأرضاه خرج من عندها يريد أن يمد من مدة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يخاطبه. باب السياسة باب كبير، أحيانا الزعيم القائد الأمير الملك السلطان الحاكم أيا كان في أي عصر أو مصر، ليس شرطا أن تقوم أنت بالأمر بنفسك، لكن أنت معك رجال يمثلونك،
وزراء متابعين،
أنت أشياء تعرض عنها وأشياء تشد فيها وأشياء باللغة الدارجة ترخي فيها، لأنك تعلم أن غيرك سيعوض ما أنت تركته. فلما أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه ولم يأته بجواب، فذهب إلى أبي بكر كأنه عرض عنه لكنه بكلام غليظ يسيرا يعني أحجم عنه، لأن أبا بكر كان أعظم الناس تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعه من؟ صنعه أبو بكر. فذهب إلى عمر فقال أنا أستشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. العرب تقول أحيانا كلاما لا تريد عينه، لا تريد معناه، لا تريد ظاهرة. الذر أهل كل العاقل يعلم أن الذر لا يقاتل، لكن عمر أراد أن يبين عظيم حلقهم عليه. تبتلى في هذه الأيام أنك أحيانا تقول قولا إما في محاضرة أو في خطبة أو في درس، وأنت قد تكون نفعك الله بما تقرأ من الثراء اللغوي، لكن المقابل لا يصل إلى فهم هذا. فهو الواجب في حقه أن يسأل عن المعنى، اسألوا هل الذكرين كنتم لا تعلمون. لكن أن يأتي إنسان ويقتحم الأسوار ويتهمك بما ليس فيك بعجز في فهمه تصبح البلية أعظم. هذا أبو سفيان لما قال هذا لعمر قال عمر والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أبو سفيان عربي فصيح وأسلم بعد ذلك وحسن الإسلام رضي الله عنه، لكنه فهم مقصود أبي عمر أنه أشد القوم عليهم، لكن لم يقل أبو سفيان لعمر هل الذر يقاتل ويدخل في قضية جدلية لم يكن عمر يريدها طرفة عين. ثم ذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان أرحم الناس به، ودخل على فاطمة وكان ابنها الحسن أو الحسين يلعب، فقال هل لك بعز الدهر أن ابنك يجير؟ قالت إن ابني لم يبلغ أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضية طويلة عند أهل السير.
نعود بإذن الله تعالى بعد الفاصل فضيلة الشيخ، نستأذنكم مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إثراء الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. بجدد بكم الترحاب فضيلة الشيخ مرة أخرى. فضيلة الشيخ تحدثنا في هذه الحلقة عن السحاب المسخر، وتحدثنا في الجزء الأول عن السحاب ومفردة السحاب في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف. نود أن ننتقل في هذا الجزء من البرنامج للحديث عن مفردة السحاب في الشعر العربي الأصيل، وإذا كنا نستطيع أن نبدأ في شعر إمرؤ القيس.
إمرؤ القيس أحد أكبر شعراء العصر الجاهلي حسب تصنيف الشعراء، حسب تصنيف النقاط والأدباء، ومعناها رجل الشدة. كان أبوه ملكا ثم إنه شغل بالغزل والشعر فكأن أباه طرده، ثم لم يلبث أن بني أسد قتلوا أباه فطولب بدمه، فقال كلمته الشهيرة ضيعني صغيرة فحملني دمه كبيرة. وردت رفوة السحاب في شعر إمرؤ القيس، وهو أحد أصحاب المعلقات وأفضلها عند كثير من النقاد، في مساجلة له مع شاعر آخر من أصحاب المعلقات اسمه عبيد ابن الأبرص.
عبيد ابن الأبرص
صاحب معلقة مطلعها أقفر من أهله ملحوب، وإمرؤ القيس مطلع معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ما يفتقده الناس اليوم أن أصحاب الصناعات لا يشغلون بصناعتهم. فمثلا الواجب في حق المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات أن في وقت خلواتهم وحتى في لقاءاتهم الأسبوعية أن يشغلوا بالمسائل العلمية، لأن التعليم صنعتهم. كذلك ينبغي للإعلاميين إذا التقوا بعضهم مع بعض أن يكون شغلهم الشاغل ما قرأ على مجال الإعلام. كذلك إذا التقى كل أصحاب صنعة كرجال الأعمال كرجال السياسة إن الذي يشغلهم هذا الأمر، لكن نحن لا سبيل لنا إلى هؤلاء، نتكلم عن إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات، لأن ما يقع الآن في التعليم لا يسعد كثيرا. ذلك أن خلوات المعلمين والمعلمات تجنح لأمور لا علاقة لها بالعلم، وقلما تجد مدرسة أو جامعة أو كلية يقوم معلموها والقائمين على التدريس فيها بمناقشة مفردات ومسائل علمية تطرأ عليهم. لو صنعوا ذلك لارتفعت ثقافة المعلمين ارتفاعا عظيما، لكن الناس في زماننا هذا لا يلبثوا أن يخرجوا من الفصل حتى يشغلوا إما بالعقار وإما بالرياضة وإما بالجمعيات وإما بغيرها. نحن لا نعاتبهم ولا نلومهم ونحن منهم، لكن المقصود حتى يتسنى لك العطاء لابد أن تجد شيئا جديدا. من يتصدر للناس يتصدر للعلم كثيره أو قليله، لابد أن تكون لهم مراجعات مع العقلاء مع العلماء، له تردد على المكتبة ينظر في كل ما مؤلف جديد فيأخذ منه وينهل من معينه حتى يقوم على سوقه. لماذا نقول نحن هذا كله؟ لأن وجدنا أن أمر القيس وعبيد بن أبرص هما شعراء، فلما التقيا أخذ كل منهما يسأل الآخر في الفن الذي عرف به، فهذا عرف بالشعر وهذا عرف بالشعر، وكلاهما من أصحاب المعلقات. فقال عبيد لامرئ القيس: كيف علمك بالأوابد؟ فقال امرؤ القيس: سل عما شئت تجد ما أحببت. وهذا يدل على ثقته في نفسه. فأخذ عبيد يسأله أشبه ما يكون بالألغاز الشعرية اليوم: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس؟ فأجابه امرؤ القيس أنها الموازين، إلى أن قال له في أبيات طويلة شهيرة: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تلساسا. فقال امرؤ القيس يجيب عبيدة، قال: تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا. فالأول يسأل ما السود والبيض، يعني أحيانا تكون سوداء وأحيانا تكون بيضاء، ما السود والبيض والأسماء واحدة، يعني وإن اختلفت الأسماء لأن المراد واحد، لا يستطيع لهن الناس تمساسا، شيء بعيد عن أيديهم، كما تقول العرب في أمثالها: براءة الشمس من اللمس، لأنه محال أن تلمس الشمس. فهو قال: لا يستطيع لهن الناس تمساسا. ما إن خلص من قول هذا السؤال حتى أجابهم امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا، يعني يسقي الله به يسقي الله بالماء الأرض اليابسة. بعض أهل العلم يشكك في القضية كلها ويقول إن العرب لا تعرف الرحمن، ويحتج بقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وقول سهيل بن عمرو في صلح الحديبية: أما إننا لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذا القول يقبل، لكن ذكر بعض أهل اللغة بعض أهل التاريخ بعض أهل السير أن مظلة الرحمن كانت موجودة عند العرب وكانوا يسمون أحدهم برحمن اليمامة. المقصود من هذا كله أننا نحن لا نريد أن نقول الأخبار حتى نثبت حفظنا واطلاعنا، إنما المراد قضية كيف نستنبط الفوائد مما نقوله للناس. هذه وردت في شعر امرئ القيس. تبقى الآن مفردة الأوابد. لما قال عبيد امرئ القيس: كيف علمك بالأوابد؟ الأوابد جمع آبدة، جمع آبدة. ما معنى آبدة؟ آبدة الشيء إذا نفر، إذا نفر. الآن الدواب التي حولنا توجد دواب تسمى أهلية، أهلية بمعنى تألف الناس ويألفونها، كالأغنام كالجمال كالبقر، هذه كلها مألوفة. ما أباحه الله عز وجل لنا منها أن نأكله أن نطعمه، كيف نأتيه؟ بالتذكية، لا بد من التذكية الشرعية، وإلا أصبحت ميتة لا يجوز أكلها، هذا ظاهر. توجد دواب أخرى لا تألف الناس، استوحشت، مثل الظباء، مثل الغزلان، مثل الوعول، هذه ماذا تسمى في الشرع؟ تسمى صيد. فهذه نحن لسنا مطالبين أن نذكيها، لو تم صيدها جاز أكلها، لو تم صيدها جاز أكلها، لو أدركناها وفيها حياة ذكيناها. لكن لو أن أحدا رمى سهما ثم مات الظبي من ذلكم السهم جاز أكله ولا يلزم تذكيته. والآن الأمر واضح. أحيانا الدواب الأهلية يصيبها ما يصيب هذا الذي استوحش، إذا هذه الدواب الأهلية أصابها ما أصاب هذا تسمى أوابد. كيف يصيبه؟ أحيانا يخرج عن طوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، في حديث رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما كان في سفر جاء جمل من الجمال استوحش وأخذ ينفر، بمعنى يعني باللغة العامية يقول مثلا هاج الجمل، يعني لما خرج ومفر منهم أدركه واحد الصحابة بسهم، لم يكن عندهم خيل حتى يتبعوه، فأدركه واحد الصحابة بسهم فقتله فأكلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد مثل أوابد الوحش، فإذا كان منها أصنع به مثل هذا. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أقر ماذا؟ أقر هذا الصحابي على صنيعه، وإلا الأصل أن الجمال تنحر واقفة معقولة يسراها ثم تنحر ثم تسقط. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فإذا وجبت جنوبها، وجبت معنا سقطت، فإذا وجبت جنوبها قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني بعد أن تنحروها النحر الشرعي. وأما التذكية تكون في بهيمة الأنعام. المراد من هذا كله: إذا هذه غلب عليها، استوحشت، غلب عليها طبع ما يسمى صيدا، جاز أن تؤكل من غير تذكية. هذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وعليه الفتوى وعمل المسلمين اليوم. ذهب مالك رحمه الله إلى أن هذا لا يقبل، وأنه لا بد فيها من من التزكية. حديث رافع الذي ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد مثل أوابد الوحش وإلى آخر الحديث أصنعوا به مثل هذا، قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا هو مجال العلم، قال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، قال الإمام أحمد لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، بمعنى أن الذي جعل مالكا رحمه الله لا يقول بقول الجمهور، التمس له الإمام أحمد العذر أنه ربما هذا الحديث لم يبلغه، وإلا عقلا لو أن الإمام مالك رحمه الله بلغه هذا الحديث لأخذ به، لأنه لا يعقل أن تقول لأحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ويقول يخالف، ومحال هذا لا يرمى به في الساق المسلمين حتى يرمى به علماءه. قال الشيخ محمد أحمد المختار الشنقيطي وفقه الله ربه كبار العلماء، قال انظر كيف العلماء آنذاك يعتذر بعضهم لبعض، وهذا من كمال الخلق الذي كان بين علماء سلف الأمة، لأن أحدهم يلتمس العذر للآخر. تبتلى في زمانك هذا وأنت على الحق ترمى، فكيف إذا وقعت في الخطأ؟ فكيف إذا وقعت في الخطأ؟ يعني لو أن مالك رحمه الله أدرك بعض أهل زماننا يتهم بأنه رد السنة ونبذها وراء ظهره وأنه خرج من أهل السنة والجماعة، ولقيل فيه ما لا يقال حتى في الساق المسلمين، لكن لما كان الإمام أحمد رحمه الله قامة علمية عظيمة تعرف قدر العلماء، قال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع. إذا أذنت لي البرنامج الموسوعي نتحدث عن رافع. رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أنصاري لم يشهد بدرا وإنما شهد أحدا، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير السن، قبله ولم يقبل سمرة بن جندب، فذهب سمرة بن جندب إلى أبيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رافعا يعني في الجيش ولم يقبلني وأنا تكلم عن نفسه أسرع رافعا يعني أقدر عليه، فذهب أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فجعلهما صلى الله عليه وسلم يتصارعان سمرة ورافع رضوان الله تعالى عليهما، فصرع سمرة رافعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنك إذا قبلت بشرط اقبل به، احتكمت إلى شيء اقبل به، وهو لو كان لا عبرة بمصارعتهما لما كان لها داع، فلما غلب سمرة رافعا قبل الاثنين، قبل الأول لأنه من الأول قبله وقبل الثاني لأنه غلب رافعا. في معركة أحد وهو الآن 15 أصابه سهم هنا في صدره أسفل ترقوته، السهم الحديد التي في آخر السهم سدوائر تسمى نصر، والسهم يبقى هكذا ثم له ريش معلوم يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت الروايات كأن الحافظ بن كثير وغيره، قال أنا أنزعه لكن بقيت الحديدة، تقبل؟ قال أقبل، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السهم وبقيت الحديدة نصر السهم في صدره، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أشهد لك يوم القيامة. الآن الناس وهم معذورون يعني مبتلون بوهم أو ليس بوهم لي ما يعني بما فيروس كورونا يعني في الناس رعب وخوف يعذرون فيه، لأن يعني الإنسان جبل على أنه يحب العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس سل الله العافية. هذه الحديدة بقيت نصل السهم بقي في صدري رافع رضي الله عنه وأرضاه حتى بلغ من السن 86 عام،
وعمره كان 15
وعمره كان 16 عاما،
سبحان الله.
بقيت كم؟ 70 عاما. بعد 70 عاما تغيرت تحركت، لما تحركت مات.
70 عاما
بعد 70 عاما تحركت فمات. المقصود أن الشيء إن لم يأذن الله به أن يقع لن يقع، وما أذن الله به أن يقع لا يستطيع أحد أن يدفعه. لكن بلا شك يعني نسأل الله أن يزي ولي أمرنا خادم حرمين الشريفين خير الجزاء على ما تبذله الدولة الآن من جهود، ويشكر لمعالي وزير الصحة السابقة الدكتور عبد العزيز الربيعة جهوده قد بذل خيرا كثيرا، ولكن الإنسان أحيانا قد يحسن أشياء ولا يوفق في أشياء لأمر يعني يريده الله، فنسأل الله التوفيق لمعالي الدكتور فقيه وأن يعينه وأن يعين القائمين عليه، وهذا بلاء ابتلى الله عز وجل به الناس، لكن فليكونوا مطمئنين وليكونوا على يقين أن الله عز وجل سيرفعه، وأن الله بإذنه تعالى وفضله وكرمه سيرفعه عاجلا غير آجل، لما تبين لنا من الرصاصات الكثر أن الأمر لن يعني يتجاوز حده إلى ما يخشاه الناس.
لما نتحدث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ، كثرة الإشاعات في الآونة الأخيرة، وللأسف يمكن وسائل التواصل الحديثة أثرت بشكل كبير في انتشار الشائعات المخيفة للبعض. ما هي كلمتكم لمن ينشر هذه الإشاعات في هذا الوقت وقد يرعب الكثير من العائلة؟
الكلمة أحيانا تكون حق ولا يجوز أن تقولها، فكيف والكلمة أصلا تكون باطلا وأنت تزيد عليها وتقول؟ هذا أعظم إثما وأجل جرما.
الكلمة
أحيانا تكون حق ولا يلزم أن تقولها. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: فرق ما بين ما تعتقده بين ما تقوله. ما تعتقده تعتقده في كل آن حين، لكن هذا الذي تعتقده لا تقوله إلا إذا علمت أن هناك مصلحة شرعية في قوله.
في قوله.
في قوله. حتى لو تبين لك أن ذلكم المستشفى، ذلكم المكان، فيه 10-20 مريضة، وتحققت من هذا يقينا، لا وعلمته في قلبك، تستطيع أن تنكره لأنك رأيته، لكن مع ذلك من المصلحة، من الفضل، من الكمال، من العقل لا تقبل به الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما كذبا أن يحدث بكل ما سمع. على الناس أن يعلموا أن الكلمة قد تصل أحيانا إلى رجل ضعيف عقل أو ضعيف يقين أو مبتلى بمرض، فتزيده وهما على وهم وتزيده هما على هم وكربا على كرب، والناس محتاجون إلى من يرفع من معنوياتهم لا من يعني يحبطها. والحمد لله يعني على فضله، الناس منذ أن كانوا يبتلون بالأمراض، طاعون عمواس لما ضرب أهل الشام عام 18 هجرية، مات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات معاذ بن جبل، ومات سهيل بن عمرو، كبار الصحابة، وكان الحس فيهم حس إيماني. يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: اللهم اكتب لي نصيبا من هذا المرض حتى يموت شهيدا. لما جاء عمرو بن العاص كان الحس فيه حس تصرف، حس غير أصحابي وكل على خير، فقال للناس: ارتفعوا إلى الجبال، يعني يصعدوا إلى الجبال واسكنوا فيها حتى يذهب المرض. فلما صرف الله المرض عادوا إلى الأرض وسكنوها. المقصود نكون على يقين، يعني ليس شيء يدوم، ليس شيء يدوم. هذا المرض يأخذ دورته، يأخذ حاله، ثم لا يلبث أن يصرفه الله. وقد قلت إن شاء الله تعالى سيصرفه الله عز وجل عما قريب، ويعني يطمئن الناس، والدولة بذلت ما في وسعها مشكورة، ثم يلجأ الإنسان إلى الأذكار.
هل هناك أذكار معينة يقولها
الإنسان؟ لا أستطيع أن أحدد ذكرا بعينه، كمان ما جاءنا من هذه الأذكار، لكن لو قال الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجازهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أرجو إن قاله صباحا ومساء وترا إما ثلاثا وإما سبعة أن يصرف الله عنه السوء.
نعم. فيما يخص الأذكار فضيلة الشيخ، يعني هل هناك أوقات معينة لذكر الأذكار الصباحية في تحصين النفس؟
أذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، لكن اشتهر عند العلماء أن أكثر مواضيعها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه المواطن تكون حسنة للذكر قبل أن تغرب وقبل أن تشرق الشمس، مواطن جليلة لذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.
هل تنصح بآيات معينة فضيلة؟
قلت كما قلت، أنا قلت فيما يعني لا أتحدث عن شيء أن هذا علاج، لكن نتكلم أن الإنسان يستعيذ بالله من منكرات الأدواء، من منكرات الأسقام، من منكرات الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس أن يقول: يا عما أسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ونفسي وبدني ومالي وأهلي وولدي وأضراب ذلك مما يدعو الإنسان به، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك من أعظم الأدعية النافعة: لو قرأ خواتيم سورة المؤمنون، كذلك ينفع الله عز وجل بها.
نكمل العرجون القديم فضيلة الشيخ بعد الفاصل، وسوف نتحدث عن شعر الأعشى وشعر أحمد شوقي في مفردة السحاب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مفردة السحاب في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة، وأيضا في الشعر من خلال الفاصل السابق. نود أن نتحدث في هذا الفاصل عن شعر الأعشى، وبعده بإذن الله تعالى سنستقبل المكالمات الهاتفية لمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، ومن يرغب بالمشاركة معنا عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل. فضيلة الشيخ، حديثنا عن مفردة السحاب في شعر الأعشى.
الأعشى شاعر جاهلي كذلك ومن أصحاب المعلقات، لكنه أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب له أن يؤمن، وقد صنع لذلك قصيدة قدم بها إلى المدينة، لكن قريش ردته، قال في قصيدته يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنشد. لكن وردت السحابة في شعره، وردت وردت السحابة في شعره في معلقته. لعش يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عواردها، تمشي الهوين كما يمشي الوجل وحل. كأن مشيتها، هذا الشاهد، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجب. ويتكلم عن جارية كان يعشقها، وهذا يتكلم احنا عن عصر جاهلي، القيود الموجودة الآن التي أذن الله عز وجل بها لتحفظ للناس أعراضهم لم تكن موجودة عند الجاهليين، وما سميت جاهلية إلا لهذا. الله عز وجل أعلم بما يصلح خلقه. المراد قال: كأن مشيتها، كأن يسميها النحاة حرف ناسخ مشبه بالفعل من أخوات إن، يفيد التشبيه. كأن مشيتها، يتكلم عن مشية الجارية التي تعلق قلبه بها، كأن مشيتها من بيت جارتها أي وهي عائدة إلى بيتها مر السحابة. السحابة مرورها يسير جدا، لا ريث، يعني ليست بطيئة جدا ولا عجل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. أهل الصناعة البلاغية يقولون هذا تشبيه تفصيلي، فالمشبه به مشية الجارية، المشبه مشية الجارية، والمشبه به مر السحابة.
مر السحابة،
مر السحابة، أداة التشبيه كأن، حتى يعني يستفيد الناس في قضية البلاغة، أداة التشبيه كأن، الوجه الشبه لا ريث ولا عجب. المراد من الشبه كله الجمال والرقة، الجمال والرقة. فإن الإنسان يكبر السحابة إذا رأها تمشي، لأن في مشيتها كأودة وفيها ثقل، والثقل كان في عند الجاهليين في النساء كانوا يرون أن الثقل سواء في الجسد أو في المشية يرونه محمودا، وهو في معلقته هذه وهي لامية أوغل كثيرا حتى من غرائب قوله فيها من عودة الضمائر، قال: علقتها عرضا وعلقت غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقتني فتاة ما تلائمني ومن بني عمها ميت بها ويل، وعلقته أخيرا لا يلائمها، فاجتمع الحب حب كله تبل، وكلنا مغرم يهدي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبر، وتروى ومحبول ومحتبر.
ننتقل فضيلة الشيخ بعد إذنكم إلى الأسئلة، وهناك الكثير من الأسئلة فضيلة الشيخ. هنا الأخ ماجد يسأل: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، سمعت من أحد الشيوخ أنه يوجد خلق أتوا قبل سيدنا آدم، ويوجد أمم آدمية ستأتي بعدنا ولهم جنتهم ونارهم، فهل هذا صحيح؟
أما الثاني قطعا غير صحيح. أما الأول، خلق في الأرض قبل آدم، المشهور أن الجن كانت تسكن الأرض قبل آدم عليه السلام، ومن قال بهذا احتج بظاهر القرآن، قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا إن الجن كان فيهم ذلك قبل أن يخلق الله عز وجل آدم. أما القول بأن أحدا سيرث الأرض من الآدميين غير ذرية آدم الموجود الآن، يعني غير آدم نفسه وأبنائه، هذا غير صحيح. الأيام الآن تزيد، ما زالت تنقص شيئا فشيئا حتى يأذن الله بقيام الساعة.
أحد الإخوان يسأل: هل متابعة الأمطار والمراصد والتوقعات يدخل في التنجيم وفي هذا الباب؟
كل إنسان أدرى بنفسه، لكن لا ريب أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله عز وجل وقدره وإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر بالكواكب مؤمن بالله. لا بأس على الإنسان أن يسمعها، يقرأها، يشاهدها حتى يستعد، لكنه ينبغي أن يعلم يقينا أن شيئا لن يقع إلا إذا أراد الله، وأن هؤلاء أكثر علمهم من باب الظن، وهم لله الحمد عندما نراهم على الأقل في نشرات أخبار بلادنا يعلقون الأمر بمشيئة الله.
أكيد. فضيلة الشيخ، معنا الأخ زيد من السعودية، تفضل أخ زيد. أخ زيد معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك ولو سمحت ارفع صوتك. تفضل أخ زيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
الشيخ فضيلة الشيخ صالح،
حياك الله، الله يمسك بالنور.
أقول الشيخ، أنا سؤال يعني حول ما يوهم في بعض الآيات يعني إشكال، واللغة تغلب يعني جاء معنى معين، وبينما ندفع هذا المعنى الذي هو ظاهر اللغة وظاهر مراد الله في كتابه لأجل توهم إساءة إلى نبي أو إلى صالح أو غير ذلك، مثل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، مثل قول الله عز وجل عن يونس فظن أن لن نقدر عليه. ودلالات اللغة العربية تدل على معنى، وتأدبنا مع الأنبياء يدل على معنى آخر. كيف نصرف المعنى لأجل هذا المعنى الذي نتوهمه أحيانا أن فيه إساءة إلى الأنبياء؟ كيف نجمع بين هذا وهذا ونموذج عن الآيتين المذكورتين؟ جزاك الله خير.
واضح السؤال أخ زيد، شكرا لك. نسمع
السؤال طبعا أكثر من رائع، لكن ينبغي أن يعلم هناك حقائق يقينية لا ارتياب في وجودها، فلا يصح أن نصادم تلك الحقائق باحتمال لغوي. فأما قولك أن الله عز وجل يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا أنا معك فيه، إن صعب صرف الآية عن ظاهرها. وكان الشيخ بن سعد رحمه الله إن لم أنسى قد مال في تفسيره إلى هذا، ليس المعنى أن اليأس أصاب الرسل، محال، لأن الله قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن استيأس الرسل بمعنى أن كل ما حولهم لا يعين على أنهم يروا فرجا قريبا، فاستيأس هنا بمعنى أشبه بالخواطر التي يتقاذفها يقذفها الشيطان من هنا وهناك. ومنه قول الله عز وجل في سورة الأحزاب وتظنون بالله الظنونا. أما قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، فإن اللغة هنا نفسها تقول إن المقصود التضييق، إن المقصود التضييق، لأنك تعلم يقينا أنه لا يوجد أحد حتى من أهل الكفر يقول إن الله لن يقدر عليه، لا أحد يقول بهذا إلا الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. لكن اليهود والنصارى وقريش نفسها كانت تعلم، كثير منهم، أن الله قادر عليهم، لكن فلا يظن أن نبيا من الأنبياء يظن أن الله لن يقدر عليه. لكن اللغة كما تعلم ويقينا إن شاء الله تعلم، لأن سؤالك يدل على وفرة علمك، تدل على أن نقدر تأتي بمعنى نضيق، لأن جاءت في القرآن الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه رزقه. والله عز وجل يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيبسط ما ضدها؟ ضدها يضيق، فيقدر هنا بمعنى يضيق. فقول الله جل وعلا عن يونس فظن أن لن نقدر عليه معناها حتى في اللغة لا يحتاج إلى أن نصرف ظاهرها، ظاهرها هو كذلك، أي فظن أن لن نضيق عليه، والعلم عند الله.
معنا الأخت أم ماريا من سويسرا. الأخت أم ماريا،
السلام عليكم أستاذ وائل.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم
يعني
الله.
فرحة كبيرة أني نسمع صوتكم، شكرا كثيرا.
حياكم.
يعني عندي سؤالين، سؤال من ابني 18 سنة، يعني قال لي أمه، هو يبحث في العلوم الإسلامية، قال لي أمي أين هم أهل الكتاب إذا أردت أن أتزوج في سويسرا؟ السؤال الأول، يعني لا يوجد أهل الكتاب، كلهم يقولون أن دائما يقولون أن عيسى ابن الله، يعني بحثنا ويعني من أصدقاء لا يوجد.
نعم. واضح السؤال. السؤال الثاني،
ثاني سؤال يسألك دائما يا شيخ من فرنسا ومن هولندا، يسألك سؤال يقولوا لك باش نشتروا بيوت، وهذا أعلم أن في كل بلدان أوروبية البنوك كلها بالربا
شراء البيوت،
وكل الناس يعني عندهم بيوت. نعم. يعني أنا مثلا أني كارية، يعني أنا لست في الشارع، هل مرغوم علي أني يعني أدخل مع البنوك الربوية، علما بأن ابنتي تشتغل في بنك سويسري وقاتل أمي كل البنوك تشتغل بالربا، هل يعني أني عندي بيت، هل واجب علي أني أشتري؟ لأن السؤال يعني الأسبوع الماضي سمعتك يا شيخ ترد عليهم يعني الجواز، إنهم ليس في الشارع، ليسوا في الشارع، يعني هل واجب أني أشتري من بنك سويسري من بنك رباوي؟ يعني يا شيخ يعني يعني نصيحة عندها، يعني أنت شيخ كبير، لكن يعني مش لازم علينا نشتري من البنوك السويسرية، سامحني يعني غير
أحسنت سؤال.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخت أم ماريا. معنا الأخ محمد من الجزائر الآن. الأخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمد أنت وجميع متصلين لنا من الجزائر.
والله إننا نحبك في الله.
حياكم الله. الله
ولا نشك أنك في أنك ولي صالح من أولياء الله.
أخ محمد سؤالك لو تتكرم.
حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، هل هو بدعة أرجو من الشيخ توضيح؟
نعم.
والكنترول مع نرجو يعني يعطينا رقم الهاتف الخاص
بالشيخ. تتواصل مع الكنترول بإذن الله تعالى. شكرا لك أخ محمد. فضيلة الشيخ أم ماريا من سويسرا، ثقة نحن نوجه تحية من خلال قناة قراءة الفضائية لكل متابعينا في أقطار العالم أجمع وتحديدا في سويسرا. أم ماريا كانت تسأل فضيلة الشيخ، ابنها عمره 18 عام وتسأل عن الكتابية.
طبعا قالت في سؤالها وفقها الله إنها كل من رأتهم يقولون إن المسيح ابن الله. هم لم يسموا النصارى إلا لأنهم قالوا المسيح ابن الله، ولو لم يقولوا إن المسيح ابن الله لو قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله لأصبحوا مسلمين، لم يصبحوا نصارى. فالله عز وجل لما أباح لنا الزواج من الكتابيات على علمه جل وعلا بأنهم يقولون، اليهود تقول عزير بن الله والنصارى تقول المسيح ابن الله، ومع ذلك أذن الله عز وجل لنا أن نتزوج منهم رغم ما نعلمه يقينا أنهم حرفوا الكتاب والحق، يعني حرف اليهود التوراة وحرف الأنصار النصارى الإنجيل، وأن الله عز وجل مع ذلك أذن لنا أن نتزوج منهم.
هل هناك تحرم معين؟
إلا لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، إلى أن قال جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالله عز وجل أباح لنا أن نتزوج منهم أيا كان حالهم، يعني ما لم يكونوا ملاحدة، ما لم ينكروا وجود الله ويخرجوا من النصارى إلى الإلحاد جاز الزواج منهم.
هل هناك تحري معين في اختيار الزوجة؟
في اختيار الزوجة هذا يجري عليها ما يجري على غيرها، يعني يتحرى من كان يعرف عندهم حسب نمط حياتهم خلقها قدرتها على أن تعف نفسها ما أمكن، أن يكون عملها مما يقبل في شرعنا ما أشبه ذلك، وإن استغنى فالحمد لله.
نعم. وماريا تسأل فيما يخص سؤال
أيها هي تهرب علي تقول يعني أنت كيف تجيز لهم أن يشتروا بهذه الطريقة ويأخذون القرض الربوية وهم ليسوا في الشارع؟ والكلام جميل ويدل على غيرة في الدين، ويدل على امرأة يعني تخشى على علي كما تخشى على نفسها، وهذا من التناصح في الدين. لكن من عوفي فليحمد الله، من كان يستطيع أن يعيش بالأجار فهذا ليس هو مجال الحديث فيه. لكن لو سألنا سائل أنه ضيق عليه وأنه هذا الأجار أنفق فيه أموالا لا تعد ولا تحصى، ثم وراءه ذرية وظاهر أمرهم أنهم استوطنوا تلك البلاد وليس بمقدورهم أن يعودوا إلى بلادهم، هذا هو السؤال، هل يقبل أن يصنع هذا الصنيع ولا يجد مفرا؟ وربنا عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه، ثم هو لا يأكل هو يعطي، لو كان هو نفسه مستفيدا يستغل ينتهز مسلما ويأكل ماله هنا نقول ليس الموقف موقف اضطرار، لكن هو يدفع لا يطعم، هو يدفع ويدفع هذا الشيء كرها. لماذا يدفعه؟ ليدفع مضرة أعظم منه، ليدفع مضرة أعظم منه. من هذا الباب نقول إن شاء الله تعالى يرخص لهم في هذا الصنيع بقدره، لكن من عوفي واستطاع أن يدفع الأجار وكانت حياته في تلك البلاد مؤقتة ويقول أصلا أنا لا أريد أن أمكث فيها وإنما تحسن الأوضاع في بلادي ثم أعود مع ذريتي، هذا نقول له الحمد لله وعصمك الله جل وعلا من مثل هذا. لكن نحن نتكلم عن مواقف الاضطرار لا عن مواقف الاختيار، ومع ذلك نكبر في هذه الأخت الجليلة الكريمة ما قالته وما قالت إلا الحق، ونحن إن شاء الله ما قلنا إلا الحق في بابنا هذا، لكن هي فهمته من وجه ونحن فهمناه من وجه آخر.
إذن لفضيلة الشيخ لا أريد أن نطلع المتصلين خاصة من خارج السعودية، معنا الأخ إدريس من السودان ثم نعود لإجابة الأخ محمد من الجزائر. الأخ إدريس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ إدريس. لا أريد أن نطلع عليك لكن أتفضل بسؤالك.
المعاملات المالية.
نعم، تود أن تسأل عن المعاملات المالية؟ عن ماذا في المعاملات المالية؟
بالنسبة للتحويل مثلا
نعم
التحويل مثلا من ريال مثلا إلى جنيه سوداني، فعملية التحويل مثلا تتم الوالد مثلا يعود في السعودية ويرسل مثلا المصاريف أو الأموال ويقول مثلا أنا في استلمات ثاني يوم من مكانه، فعملية الترابط ما تتم في نفس الوقت.
جميل، سؤالك وصل بإذن الله تعالى أخ إدريس، شكرا لك وشكرا لتواصلك. نعود للأخ محمد من الجزائر. فضيلة الشيخ كان يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء.
وسأل الحكم رفع اليدين، رفع اليدين فيه تفصيل، الأصل في رفع اليدين خارج في الدعاء، الأصل في الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين ويجوز من دونها، والأصل في الدعاء داخل الصلاة عدم رفع اليدين، ويستثنى من هذا حالة ويستثنى من هذا حالة. أما الحالة الأولى فإن الأصل في الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين، لكن أهل جماهير وأهل العلم يرون أن هذا لا يتم يوم الجمعة، لا يتم يوم الجمعة، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنكر على مروان بن الحكم رفعه يديه في صلاة الجمعة، وأن هذا لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة مستثناة، وإلا الأصل خارج الصلاة رفع اليدين. أما داخل الصلاة فالأصل أن الإنسان إذا دعا في سجوده أو دعا في ركوعه أو دعا بين جلس بين الشهادتين ألا يرفع بين السجدتين ألا يرفع يديه، إلا في حالة واحدة، حالة القنوت. حالة القنوت فإنه يرفع يديه، سواء قال قلنا بأن القنوت قبل الركوع بعد الركوع فيها خلاف، وبكل جاءت الآثار، لكن أيا كان الحال يرفع اليدين. هو يسأل عن من يرفعون أيديهم بالدعاء بعد الصلاة. إن كانوا يرفعون أيديهم بعد الصلاة مباشرة فهذا خلاف صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى أن المشروع على للإنسان بعد الصلاة أن يستغفر الله ثلاثا، وأن يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله الذكر المعروف لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله الفضل ولا الثناء والحسن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح 33. فإذا سبح 33 خرج انتهى من الذكر الذي بعد الصلاة، يعني بعد أن ذكر التسبيح الذي بلغ به 100 وقرأ آية الكرسي انتهى. فلو بعد ذلك رفع يديه فلا حرج، لو بعد هذا رفع يديه فدعا فلا حرج، لكن من أن يسلم الإمام يبدأ يرفع يديه هذا صعب القول به.
قبل الفاصل فضيلة الشيخ، الأخ إدريس من السودان سأل عن التحويلات المالية.
نعم، التحويلات المالية هو يتكلم، يعني سؤاله الذي أراد أن يقوله، يقول مثلا أنه جاء الإذن الشرعي بأنه يجوز التحويل، مثلا أنا أعطيك مثلا 1000 ريال وأطلب منك بدلا منها دولارا، وأن الشرع اشترط أن يكون يدا بيد، فهو يقول أن والدي مثلا في السعودية ويحول إلي وهذا لا يتم يدا بيد، لكن وما الذي يحصل في البنك؟ يحصل في البنك أن مثلا الوالد يأتي ومعه ريالات سعودية فيعطيه مثلا 3000 باسم محمد الذي في السودان، وماذا يحصل؟ يحصل البنك في وقتها يحول 3000 ريال هذه السعودي إلى جنيهات سودانية، ثم بعد ذلك يقرر مثلا 3000، نفرض أنها ب2000، أنا لا أدري كم الجنيه السوداني، لكن نفرض أنها ب2000 جنيه سودان نفرض، هو يحولها إلى جنيهات سودانية، ثم بعد ذلك هو ماذا يصنع؟ يحول الجنيه السوداني إليك، حتى لو تأخر لا حرج، حتى لو تأخر لا حرج، ما دام في وقتها يخبرك أن هذا قيمته كذا فتوقع أنت عليه كأنك استلمته، ثم تفوض أنك تحول الجنيه السوداني للريال السعودي.
إذن لا شيء في
إن شاء الله.
بإذن الله تعالى سأذنكم في فاصل فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرار فضائية، في الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن السحاب في شعر أحمد شوقي.
أحمد شوقي أمير الشعراء في هذا العصر، وقد بويع وقد قلنا مرارا قلما يجتمع العرب على أحد لأن فيهم داء الحسد، لكن شوقي رحمه الله أجمع الناس عليه في زمانه، قال حافظ وهو كان يده، قال أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشعر قد بايعت معي، فبويع بإمرة الشعر عام 1930 هكذا يعني، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مطلع واسل وقلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابة، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لا ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى مثل حكم الله حكما، ولم أرى مثل باب الله بابا. إلى الآن لم يأتي على مفرد السحاب. قال فيها: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. أبا الزهراء الهمزة هنا للنداء، وأبا منادى منصوب لأنه مضاف بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والزهراء لقب اشتهرت به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله، وهو مثنى مؤنث أزهر، والمراد أن الإيمان فيها أشد إضاءة من الإيمان في غيرها، لأن الأزهر هو المشرق من الألوان. أبا الزهراء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاوزت قدري بمدحك، أي مثلي لا يستحق أن يمدح مثلك، بيد أي غير أن الانتساب أنني مسلم، فشرف الإسلام يجعلني أنتسب إليك بيد أن الانتساب. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، محال أن يكون الإنسان بليغا ولم يطلع على أقوالك، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين أي الخلفاء والأمراء الذين عاصرتهم، مدحتهم، مدحت المالكين فزدت قدرا، وهذا من ذكائه وفطنته أنه ما ذمهم، قال أنا مدحت الأمراء، مدحت الملوك، مدحت الخلفاء فارتفعت، فلما مدحتك لم أرتفع كما ارتفعت في الأول، فلما مدحتك اقتدت السحاب، أصبحت كمن يحكم أعنة السحاب، كمن يسير السحاب أراد أنه بلغ شأول بعيدا ومنزلا عظيما، وهذا من بلاغة شوقي، فلما مدحتك اقتدت السحاب. وهذا من روائع شعره رحمه الله، وهو أحد ثلاثيات القصيدة، قالها في النبي صلى الله عليه وسلم البائية والهمزية والميمية عليه رحمة الله، رغم أنه اشتهر بأشياء معينة، لكن أرجو الله أن يغفر له بما قاله في نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل ما الحكمة من تسخير الله للسحاب وما يحمله من ماء؟
هذا من دلائل قدرته جل وعلا، فلا يمكن أن نقول هناك حكمة واحدة، وإنما هذا ما يدل على عظيم قدرته جل وعلا وعلى رحمته جل وعلا بعباده. ولذلك قال العلماء إن السحاب إذا كان ينزل منه ماء هتانا مثلا في الرؤى فإنه إن شاء الله دلالة خير.
نعم. أيضا أحد الأخوان يسأل فضيلة الشيخ، لماذا خص الله السحاب بالتسخير مع أن كل شيء مسخر من الله؟
نعم، لكن أحيانا تظهر الحكمة أو يظهر الآية أشد من غيرها، يعني قلنا كون السحاب في جو السماء يمضي يجري هو الذي دل على أنه مسخر، كما لما ذكر الله عز وجل الإبل فإن كل الدواب تدل على عظيم خلقته، لكن لما يرى الإنسان عظيم جرمها ثم كيف أن الطفل الصغير يقتادها دل على هذا، على قول الله أفلينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
معنا الأخ محمد من فرنسا. الأخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله أبا محمد.
أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ من فضلك.
تفضل بسؤالك.
هو سؤالي يتعلق بحكم الضرائب في بلاد غير المسلمين، ضرائب هي تؤخذ من أرباح شركات مثلا وتؤخذ للدولة، وما حكم التهرب من دفع هذه الضرائب كمن يزور وثائق لتخفيض من الضرائب المدفوعة؟
نعم، واضح السؤال، أجيبك الآن فضيلة الشيخ وتسمع الإجابة.
وهذا يا أخي الكريم، حتى لو فرضنا أنه جاز دنيا لا يجوز، حتى لو فرضنا أنه جاز دينا لا يجوز دنيا، بمعنى أنك أنت باختيارك أتيت بلادهم وهم لا يحكمون بشرع الله، هم أصلا كفار، ثمة أمور لا تعلق بعبادتك المحضة، لا تتعلق بصلاتك ولا بصيامك ولا بغيره، لكنهم يأخذون منك ضرائب، هم يأخذونها منك ومن غيرك، حتى من أتباع ملتهم، حتى من مواطنيهم، إذن هم لم يريدوا دينك بهذا الأمر. على هذا أعانك الله على أن تدفعها، لأنك لو زورت فإنه لا يلبث غدوة أو عشية أن يقفوا عليك فينجم عنك من الضرر، ينجم عليك من الضرر أعظم مما وقعت فيه. فالإنسان ما دام قبل أن يعيش في ديارهم لابد أن يفرق ما بين الأمر الذي يتعلق بدينه وما الأمر الذي لا يتعلق بدينه. وأعانكم الله على بلاد الغربة، وأسأل الله أن يردكم إلى دياركم حتى تنفكوا من مثل هذا البلاء.
نعم. معنا الأخ شيخ عبد الرحمن من بوركينا فاسو. شيخ عبد الرحمن.
شيخ عبد الرحمن، نعم هذا.
نعم. حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الرحمن.
أريد أن أتكلم مع الشيخ.
تفضل. يسمعك الشيخ.
يا شيخي رب يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم.
عرضنا أن الطائف جمع مفرد، فجاء رب بطائفتان ثم قال اقتتلوا بواو الجماعة، وما قال اقتتلا.
نعم.
ثم عاد إلى طائفة مؤمنة وأعاد الضمير أيضا ألا
طائفتين.
نعم. واضح. هل لديك سؤال آخر أخ عبد الرحمن؟ شيخ عبد الرحمن
ورزق أصير والله أقول لشيخ يبهو أما تلميذ في بركينا
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
شكرا لك شيخ عبد الرحمن ويظهر ما شاء الله أنه ضليع في اللغة
ما شاء الله. قول
الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هو يسأل يقول إن طائفتان مثنى والله قال فاقتتلوا ذكر واو الجماعة ثم عاد فقال فأصلحوا بينهما فعاد إلى التثنية. كل طائفة يا شيخ عبد الرحمن كل طائفة تتكون من أفراد ولكل طائفة رؤساء وكل طائفة تتكون من أفراد. يعني نطبقها الآن على ما حصل في التاريخ الإسلامي على ما وقع ما بين علي ومحمد رضي الله تعالى عليهما. فعلي يعني كان إماما للأمة وكان زعيما لأهل العراق, ومعاوية رضي الله عنه أرضاه كان له تحفظات على بيعة علي وهو زعيم لأهل الشام. فالله جل وعلا يقول وإن طائفتان, الآن طائفة علي وطائفة معاوية اقتتلوا, الاقتتال لا يصبح بين علي ومعاوية لوحدهما, كل أفراد جيش معاوية وأفراد جيش علي اقتتل مع بعضهم البعض فالاقتتال يصبح مع الجميع. ثم قال جل وعلا فأصلحوا بينهما. لما جاء الصلح بعد ذلك في زمن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه, ما الذي وقع على الصلح؟ وقع بين من ومن؟ الحسن بن علي هو الزعيم بعد أبيه وتصالح مع معاوية فأصبح أهل الشام تبعا لمعاوية, وأصبح أهل العراق تبعا للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبوي. فالمراد من هذا على معنى الآية أن الله جل وعلا ردها باعتبار الزعامة, وقال الاقتتال باعتبار أن الاقتتال يقع ما بين جميع الأفراد. وأرجو أن يكون ما فصلته واضحا لك.
نعم. معنا الأخ عبد المنعم من السودان. الأخ عبد المنعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ عبد المنعم وأنت وكل جمهور قناة اقرأ في السودان. حياك الله.
الله يحييك الله يبارك فيك والتحية لشيخ المغامسي وإني أحبه في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم.
تفضل بالصلاة.
الله أن يغمسه في الجنة لينسيه كل ما دار به في حياة دمي كنف.
اللهم آمين. تفضل بسؤالك أخ عبد المنعم.
سؤالي كنت مع صاحب عمل متجر.
نعم.
فلما مشيت كان عندي شرط إنه ما يجيب الدخان في المحل السيارة.
نعم.
فهو جاب معي زور يعني يبيع معي في المحل مشتغل نفرين وجاب السجائر ثاني عن الشرط اللي انا قلت اجير عنه اتخلى عن الشرط انه انا ما ابيع السجائر لكن الزول المعاي اي الشخص المعاي يبيع السجائر انا ابيع الحاجات الثانيه.
السؤال استاذ
عبد المنعم شعبت بالحرج يعني في حد يجي لي يقول لي يعني اذا السجائر انا كل مره بقول له انا ما ببيع السجائر.
سؤالك يا عبد المنعم
فقمت أخليت عنه هو قال لي كيف يعني أنا أجيبك بشرط ده وقلت لي أنت شرطي ما نفذت لأنه شرطي كان إنك أنت ما تجيب السيارة عشان ما أدفني في حرج في حاجة غير تحتاج إن ما أقدر أبيع يعني.
نعم نعم.
فنسأل الشيخ بالتوضيح إن شاء الله.
إن شاء الله.
هو هذا يدل على غيرتك ويدل على إن شاء الله أمانتك ودينك وورعك وهذا مما تحمد عليه. لكن ينظر إذا كان المحل لا يبيع إلا السجائر فلا يجوز لك أن تعمل فيه. وإما كانت السجائر جزءا فيه وإما عمت به البلوى اليوم ولا تشكل إلا نسبة قليلة من البضائع التي تباع وأنت لا تمارس هذا يعني أن شخصا آخر غيرك هو الذي يعطي من يطلبها يبيعها لهم فإن شاء الله بالنسبة لك ذمتك بريئة ونسأل الله أن يهدي صاحب المحل
إن شاء الله. معنا الأخت فاطمة فضيلة الشيخ من المغرب. الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بسؤالك أخت فاطمة.
عندي سؤال في بعض المرات تكون دول مختلفة في دخول يوم رمضان, هل إذا أعلنت في مكة أن دخول رمضان يوم سلمي هل نصوم معهم؟
نعم. هل لديك سؤال آخر؟
نعم.
شكرا.
هل يجب السجد أمام الظلم؟
جميل. شكرا لك. شكرا السجود صديقة الشيخ. شكرا لك يا أخت فاطمة.
بالنسبة للأول
رمضان.
مسألة اختلاف الأهلة مسألة خلافية بين العلماء هل يلزمهم أي دولة إسلامية والعمل على خلافه, لكن على العموم المملكة المغربية مملكة إسلامية بلا شك وفيها علماء مسلمون أفاضل. إذا أعلن بدء رمضان في بلدكم أنت ملزمة ببلدكم ولست ملزمة بأي بلاد غيرها سواء ثبت هذا في مكة أو لم يثبت في مكة.
نعم. كانت تسأل عن السجود للزوج
لا هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم معاذ من الشام هم أن يسجد له فمنعه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. لكن المعنى من الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، لا الزوجة لزوجها ولا أحد لأي أحد، لا الابن لأبيه ولا الابن لأمه ولا لأحد أن يسجد إلا لله عز وجل. لكن حق الزوج على الزوجة حق عظيم كما يدل عليه ظاهر الحديث.
نعم الأخ علاء أعتقد أنه لم يفهم موضوع رفع اليدين في الصلاة، يسأل هنا تحديدا هل نرفع أيدينا عند صلاة الجمعة أثناء الخطبة؟
لا لا يرفع يدين، حال دعاء الإمام في صلاة الجمعة لا ترفع يديك أمن من غير رفع اليدين، هذا عليه الكثير من العلماء.
نعم السحاب المسخر، هناك من يسأل هل هناك سحاب آخر غير السحاب المسخر؟
قلنا أن المسخر هنا تسمى صفة كاشفة ليست قيدا، ليست قيدا يعني لا يوجد سحاب غير مسخر، لكن يوجد سحاب ثقال وسحاب جهام. سحاب جهام لا مطر فيه، لا غيث منه، لا ماء، سحاب ثقال أي مليء بالمطر. أما كل السحاب سحاب مسخر، يعني الصفة أحيانا لا تكون قيدا تسمى صفة كاشفة يعني على دائم الحال.
أيضا هناك سؤال فضيلة الشيخ، ما معنى هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
نعم هذا مما يدعو به رب العالمين جل ذكره في كتابه العظيم الناس إلى الصدقات، الصدقة شأنها عظيم عند الله. قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وغيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى. والمراد أن الإنسان إذا تصدق فإن الله عز وجل يضاعف له هذه الصدقة ويربيها له، كما دل في الحديث كما يربي أحدكم فلوة. والصدقات من أعظم القربات، قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله في علمكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم والذي يأتيكم في كل يوم جمعة من هنا من قناة إقرأ الفضائية. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ونذكركم بالتواصل معنا عبر مواقع الاتصال الإلكترونية عن طريق موقع القناة قناة إقرأ الفضائية، وأيضا يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر اليوتيوب والتي سترفع خلال الساعات القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.